بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رفعه الله تعالى: المسألة الثامنة، إذا أخرج من بيته جناحا أو ساباطا إلى طريق نافذ فسقط على شيئه على شيء فأتلفه. الساباط يطلق على الجسر. أخرج من بيته مثلا جسر إلى بيت مجاور أو إلى جدار مجاور. قال مذهب الحنابلة أن عليه الضمان، لأنه تلف بما أخرجه إلى هواء الطريق فضمنه، ولأنه تلف بعدوانه فهو المتسبب لذلك. ومذهب الشافعية: إن وقعت خشبة غير مركبة على حائطه وجب ضمان من أتلفت، وإن كانت مركبة على حائطه وجب نصف الضمان، لأنه تلف بما وضعه على ملكه وملك غيره. والقول هو الأقرب، هو المتسبب وليس هناك متسبب غيره، فضمن ذلك مثل الحنابلة. المسألة التاسعة، إن أخرج ميزابا إلى الطريق فسقط على شخص فأتلفه. مذهب أحمد وأبي حنيفة أنه يضمنه، لأنه تلف بعدوانه بوضعه الميزاب على هواء مشترك. وحكي عن مالك أنه لا يضمن وليس بمتعد. وقال الشافعي: إن سقط كله فعليه نصف الضمان. من أي وجه وجب النصف الضمان فقط؟ لأنه وضع على ملكه وملك غيره، الهواء ملك غيره كما في المسألة السابقة. وإن انكسر فسقط منه ما خرج عن الحائط ضمن جميع ما تلف به، لأن الذي سقط هو ليس على ملكه، على ملك غيره، ملك العام الهواء. والقول هو الأقربها والله أعلم، يضمن. بقي إذا كان انكساره ليس بسببه، كأن تكون سقى ماذا جلست عليه الطيور أو رياح شديدة أو برد، هذا الآن ليس بسببه، هذا أمر خارج عن تسببه فلا يضمن بهذا الحال. المسألة العاشرة، إن أخرج الميزاب إلى ملك غيره بغير إذنه. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: فأما إن أخرج إلى ملك آدمي معين شيئا من جناح أو ساباط أو ميزاب أو غيره فهو متعد ويضمن ما تلف به، لا أعلم فيه خلافا، أن العمل كله تعدي سواء بفعله أو بفعل غيره، لأن الفعل من أصله فيه التعدي. المسألة الحادية عشرة، طلب رجل بسيف شاهر فهرب منه فتلف في هربه، كان يقول سقط من شاهق أو سقط في بئر، لأنه هارب من ذلك الرجل، فما تأنى وما شعر إلا وقد سقط. الآن تسبب هذا الرجل، تسبب. قال: كأن يقع من شاهق أو انخسف به سقف. الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. أو انخسف به سقف أو خر في بئر أو نحو ذلك، فمذهب الحنابلة أن على ذلك الطالب الضمان، لأنه تسبب بقتله، سواء كان المطلوب صبيا أو كبيرا، أعمى أو بصيرا، عاقلا أو مجنونا. وقال الشافعي: لا يضمن البالغ العاقل البصير إلا أن ينخسف به سقف، ففيه وفي الأعمى والصغير والمجنون قولان، يعني عند الشافعية منهم من ضمن ومنهم من لم يضمن. لا شك أنه تسبب في قتله فعليه الضمان، حتى وإن كان عاقلا بالغا بصيرا، لكن تسبب ذلك عليه بأنه لم يأخذ حيطته. المسألة الثانية عشرة، لو شهر سيفا في وجهه فمات من الخوف، قال عليه الضمان، وإن ذهب عقله فعليه ديته. المسألة الثالثة عشرة، إن صاح بصبي أو مجنون صيحة شديدة فخر من السقف، قال على الصائح الدية تحملها العاقلة. ومثل ذلك لو كان بالغا غافلا، يعني كان على غير انتباه غافل، صاح به فأصابه ذلك فعليه الدية. وخالف الشافعي في الكبير دون الصغير، الكبير لم يجب عليه الدية، الصحيح أنه يضمن هو المتسبب. المسألة الرابعة عشرة، إن شهد رجلان على آخر بما يوجب قتله أو قطع يده، ثم رجعا بعد إقامة الحد عليه، رجعا واعترفا بأنهما أخطأ أو كذبا، قال عليهم الضمان عند أهل العلم، وإن كان متعمدين فالقصاص. إذن إن أوجب قطع يده عليهما 50 من الإبل إن كان خطأ، وإن كان عمدا فالقصاص، تقطع أيديهم أو يقتلان به. المسألة الخامسة عشرة، أفزع امرأة فأسقط جنينها، قال عليه ضمان دية الجنين، وهو مذهب أحمد والشافعي وغيرهما. المسألة السادسة عشرة، إذا أخفى عليه طعامه في مهلكة يضمن، لأنه متعدي تسبب بموت غيره بتعديه. المسألة السابعة عشرة، إذا اضطر إلى طعام أو شراب فوجده عند شخص فمنعه منه حتى مات، بمعنى أن ذلك الشخص هو ملكه، الطعام والشراب هو ملكه، لكنه بخل به على ذلك الرجل فمات. قال يضمن المطلوب منه لأنه تسبب إلى إهلاكه بمنعه ما يستحقه، لأنه يستحق وواجب على هذا الرجل أن ينقذه من الهلاك، فلزمه ضمانه كما لو أخذ طعامه وشرابه فهلك بذلك. نقل تضمينه عن عمر رضي الله عنه من طريق الحسن عنه ومنقطع، وظاهر كلام أحمد أن الدية في ماله لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل غالبا، وهو اختيار ابن حازم بل نص على القصاص، أما ابن حازم فبالغ فأوجب القصاص. وقال القاضي تكون على العاقل لأنه لا يوجب القصاص فيكون شبه العمد. وأما إذا لم يطالب بالطعام والشراب لم يضمن لأنه لم يمنعه وقد أساء. وقال أبو الخطاب يضمن كالمسألة التي قبلها، رجح ابن قدامة عدم الضمان أنه لم يطالب به. أما إذا طالب فلا إشكال أنه قتل خطأ تسبب بإهلاكه وهو قادر على إنقاذه، وفي هذه الحالة يتعين عليه واجب على هذا الرجل أن يطعمه، لا سيما إذا كان مسلما. قال المسألة الثامنة عشرة، اصطدام باخرتين ونحوهما، له ثلاث أحوال. الحال الأول أن يكون القيمان مفرطين في الاصطدام، كان يكون في إمكانهما ضبطهما والانحراف فلم يفعلا فصار جانيين، فإن كانت السفينتان لهما وجب على كل واحد منهما للآخر نصف قيمة سفينة صاحبه، لأنه قد تختلف قيمة السفينتين، فكل يتحمل نصف قيمة السفينة ونصف قيمة ما فيها ونصف قيمة ما فيها، ويسقط النصف لأن سفينة كل واحد منهما تلفت بفعله وفعل صاحبه، حيث أنهما تسببا جميعا. وفي هذه الآونة أيضا يقولون الخطأ من الجهتين، وقد أيضا يجعلون الخطأ بالنسبة، يقولون ثلثي الخطأ على هذا وثلث خطأ على هذا. هذا أمر طيب إذا علم قدر التفريط من كل شخص يحمل بقدره، لكن المسألة هنا مفروضة في حق إذا تساوى التفريط من الجانبين نصف بنصف، المسألة مفروضة في هذا. وأما إذا علم أن أكثر التفريط من واحد كان يكون فرط في أحدهما خطأه نسبته مثلا 20%، 30%، والآخر خطأه أكبر، فذاك يتحمل من الخطأ بقدر نسبة خطأ. والمسألة هنا مفروضة فيما إذا تساوى الخطأ والتفريطان أو تقارب جدا، أن المسألة تقريبية. قال للآخر نصف قيمة سفينة صاحبه ونصف قيمة ما فيها، ويسقط النصف لأن سفينة كل واحد منهما تلفت بفعله وفعل صاحبه، فسقط ما قابل فعله ووجب ما قابل فعل صاحبه. وإن كانت السفينتان لغيرهما مع ما فيهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينته ونصف قيمة ما فيها ونصف قيمة سفينة صاحبه ونصف قيمة ما فيها، لأن كل واحدة منهما تلفت بفعلهما. هذا مذهب الشافعي ومالك وزفر. ومذهب أحمد أن كل واحد منهما يضمن سفينة الآخر بما فيها من نفس ومال، وهو قول إسحاق وأبي حنيفة، والقول الأول أقرب الله أعلم. الحالة الثانية أن لا يفرط القيمان، مثل أن تشتد الريح وتضطرب الأمواج فلا يمكنهما إمساك السفينتين ولا تنحيتهما. ففيه وجهان للشافعية ومذهب الحنابلة عدم الضمان، وهو الصحيح، لأنه لا يدخل في وسعه ضبطها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحال الثالثة أن يكون أحدهما مفرطا والآخر غير مفرط، فالضمان على المفرط منهما ولا ضمان على الآخر. المسألة التاسعة عشرة إذا اصطدم فارسان فماتت الدابتان ومات الفارسان كاصطدامهم بالخيول المسرعة. من أهل العلم من قال يضمن كل واحد منهما دابة الآخر في ماله، وتضمن عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، لأن الفرس ليس من الديات، فيضمن في الجاني نفسه يضمنه. هذا طبعا المسألة فيما إذا كان التفريط منهما جميعا. وهذا قول أحمد وإسحاق وأبي حنيفة وصاحبيه، لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه، وإنما هو قربها إلى محل الجناية، فلزم الآخر ضمانها. ومن أهل العلم من قال يضمن كل واحد منهما نصف دابة الآخر. نعم، هذا من حيث الدابة أقرب، لأن قد تتفاوت قيمة الدابتين كما تقدم معنا في المسألة السابقة. وتضمن عاقلة كل واحد منهما نصف الآخر، أي نصف الدية، لأنه الخطأ منهما جميعا. وهذا قول الشافعي ومالك وزفر، لأن كل واحد منهما مات بفعل نفسه وفعل غيره، فسقط نصف ديته لفعل نفسه ووجب النصف لفعل غيره، كما لو شارك غيره في كما لو شارك غيره في قتله. وهذا القول أقرب، الله أعلم. نعم هذا أقرب، كل منهما يتحمل الآخر نصف دابته، وكل منهما يتحمل نصف دية الآخر في عاقلته، عاقلته تتحمل نصف ديته. قال تنبيه: إن كان أحدهما واقفا فجاء الآخر فصدم فالضمان على الثاني، وإن كان أحدهما يسير بين يدي الآخر فأدركه الثاني فصدم فالضمان على الثاني، وإن كان الواقف متعديا بوقوفه فعليه الضمان. هذه الآن أيضا مقررة حتى في في المرور والسير، أن الواقف ما عليه يتعدي، ذاك الذي أتى وصدمه فعليه فهو المتعدي، إلا أن يكون وقف في مكان لا يوقف مثله وقفا مفاجئا في طريق مسرع فهو المتعدي. المسألة 20: اصطدام السيارات وحوادثها. الذي قرره أهل العلم أن من تسبب في الحادث فعليه الضمان، فإذا حصل خطأ من السائق فهو ضامن عليه الدية والكفارة، وإذا حصل اصطدام بين سيارتين فضمان الحادث على المخطئ منهما، وإن حصل اشتراك في الخطأ فكل عليه من عليه الكفارة ما يحتاج منه، فكل عليه الكفارة وكل عليه من الدية بنسبة خطئه الذي يقرره المختصون من إدارة المرور، والله أعلم. نسبة الخطأ يعني أهل الخبرة يحكمون، يحكم ذو العدول أهل الخبرة بنسبة الخطأ على كل واحد. كل عليه الكفارة ما يحتاج إلى تقييد من الكفارة، لأن الكفارة كاملة. إذا تسبب اثنان في قتل شخص وأحدهما شارك مشاركة خفيفة فهو أيضا عليه الكفارة كاملة. قال: فصل في مسائل تتعلق بكفارة القتل. المسألة الأولى: الكفارة على من قتل مؤمنا خطأ. أجمع العلماء على أن من قتل مؤمنا خطأ في دار الإسلام أن عليه الكفارة، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، سواء قتل كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى. المسألة الثانية: إذا كان القتل بتسبب لا بمباشرة. الجمهور على أن عليه الكفارة وتشمله الآية السابقة، وخالف أبو حنيفة فلم يجب عليه الكفارة لأنه ليس بقتل منه، وأجيب أنه تسبب بالقتل فكان ضمانه عليه، فعليه أيضا الكفارة، والصحيح قول الجمهور. كان يحفر حفرة في الطريق فيسقط فيها المار، فليس هو الذي أسقطه ولكن هو تسبب بسقوطه. المسألة الثالثة: هل تجب الكفارة بقتل العبد؟ نذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وجب ذلك لعموم الآية السابقة، العبد المؤمن طبعا، العبد المسلم يقيد حتى يتميز. نذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وجب ذلك لعموم الآية السابقة. وقال مالك: ليس فيه كفارة لأنه مضمون بالقيمة أشبه البهيمة. تقدم معنا أن ما يتعلق بالأموال يلحق بالحيوانات، وأما ما يتعلق بالديات بالجنايات بالدماء فحكمه حكم الأحرار. قال: المسألة الرابعة، فهو يشمله عموم الآية. المسألة الرابعة: هل تجب الكفارة بقتل الذمي والمستأمن؟ هذا أحمد الشافعي أن فيه الكفارة، عجيب هذا. وعزاء ابن قدامة لأكثر العلماء، واستدلوا بقوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وقال الحسن ومالك لا كفارة فيه لقوله تعالى من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وسياق الآيات التي بعدها في قتل المؤمن وهذا القول أقرب الله أعلم نعم الضمير هنا وإن كان عائد على من ذكر في أول آية وهو المؤمن وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ إلى آخر الآيات كلها في سياق المؤمن الصحيح مذهب مالك في هذا المسألة المسألة الخامسة إذا كان القاتل صبيا أو مجنونا فلا عليه كفارة مذهب أحمد الشافعي أن عليهما الكفارة في مالهما لعموم الآية السابقة لأن هذا متعلق بالمال يعني تحرير الرقبة فوجبت في مالهما كالزكاة والديات وقال أبو حنيفة لا كفارة على واحد منهما لأنها عبادة وهما غير مكلفين وأجيب بأن عبادة متعلقة بالمال ووجبت الكفارة كغيرها من الحقوق المالية وإن كانت عبادات نعم الصحيح مذهب أحمد والشافعي عليهما الكفارة في مالهما كما أنه يجب الزكاة في الأموال بقي إذا لم يكن لهما مال فلا يتعلق في ذمتهما الصوم يسقط إذا كان غير قادرين لا مال لهما فتسقط الكفارة عليهم وقال بعض أهل العلم تبقى في ذمتهما إلى أن يستطيع أو إلى أن يملك الأموال قال المسألة السادسة إن قتل مؤمنا في دار الحرب بأن يكون أسيرا في صفهم طبعا خطأ هذا إن قتله خطأ إن قتل مؤمنا في دار الحرب أن يكون أسيرا في صفهم أو مقيما بينهم باختياره ففيه الكفارة لقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وهذا مذهب الحنابلة والشافعية المسألة السابعة من قتل نفسه خطأ فهل في ماله الكفارة الأشهر في مذهب الحنابلة الشافعية أن الكفارة واجبة في ماله لعموم الآية وذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة ورجح ذلك ابن قدامة رحمه الله واستدل على ذلك بقصة عامر بن أكوى حين قتل نفسه خطأ ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة ولأن الكفارة هو المطالب بها هو نفسه وهو قد مات فلا تتعلق به أمر بل على الصحيح أيضا إذا مات مثلا إذا قتل آخر خطأ ومات في اليوم الثاني ما تمكن أيضا من الكفارة فلا تتعلق في ذمته الصحيح أنه لا تتعلق في ذمته إذا كانت صوما لأنه ما قدر على الصوم ومن كانت أموال فتخرج من ماله قال رحمه الله وقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ إنما أريد بها إذا قتل غيره بدليل قوله فدية مسلمة إلى أهله وقاتل نفسه لا تجب فيه دية بدليل قتل عامر بن أكوع والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت